شويه عندهم علم بالبعض، بمعنى عملوا بالبعض.
عملهم بالبعض يدل على علمهم بانه ابيهم قد اوصى. اذا صار عندهم علم يكون حجه حينئذ فيجب الجميع. قال خلاف للشيخ الاخير، او قال انه بخطي وانا عالم به، يقول هذا ايضا لا اعتبار لي. اذا قال انه بخطي، مثلا يكتب الوصيه يقول هذه بخطي وانا عالم به، او هذه وصيتي فاشهدوا علي بها، يقول انا لا اعتبار بها اذا كان قادر على التكلف، او هذه وصيتي فاشهدوا علي بها ونحو ذلك. كل هذا ما يفيد، بل لا بد من تلفظه به. الزهنان صرح انه لا بد من التلفظ، لا بد من تلفظه به او قراءته عليه، اقرا لهم. اما ان هو يتلفظ بالوصيه، ها وهنا احنا قلنا ان النامه، احنا قلنا ان الوصيه عقد جائز. اذا كان عقد جائز يكفي فيها اللفظ الصريح وغير الصريح، الدال عن صريح عن غير صريح، لكن يدل على المقصود. اما 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 لا، مو عقد، وانما مو كلام، فقط اشاره، فقط كتابه. الإشارة والكتابة تقوم مقام النار عند عدم تلفظ من اللفظ، هذا معطى دليل. أما الإشارة والكتابة تقوم مقام اللفظ مع التمكن من اللفظ وعدم العلم بأن الإشارة حقيقية، وعدم العلم أن الكتابة حقيقية، لأن الكتابة عقلية، لأن الكتابة تزور. الإشارة يمكن أن لا تكون دقيقة، فهل أن الإشارة والكتابة في حالة تمكنه من التلفظ معتبرة أو لا؟ الشيء الثاني مضر على أنه معتبرة. قال بل لا بد من تلفظه به أو قراءته عليه واعترافه بعد ذلك. أريد أن أقول أن هذا هو القول الصحيح ولا يوجد قول غيره، لا واعترافه بعد ذلك أو قراءته عليه، يعني أن أنا أقرأها على الموصي، أنا أقرأها على الموصي ويعترف بعد ذلك أنه نعم هذه وصيتي، أنا أقرأها عليه ويعترف. مرة هو يقرأها ويقول هاي وصيتي، مرة أنا أقرأها عليه ويعترف. قال بل لا بد من تلفظه به أو قراءتي عليه، قراءة الوصية عليه واعترافي بعد ذلك، لأن الشهادة مشروطة بالعلم وهو منفي مشروط. الشهادة مشروطة بالعلم، أنا شلون أشهد، أنا شلون أشهد على أنه هذه وصية فلان؟ الشهادة مشروطة بالعلم، الإمام يقول على هذه فاشهد أو دع، يشير إلى الشمس. شلون أنا أشهد على أن هذه وصيته؟ هو ما قرأها علي، بس بتيكتي، بس بتيكتي. أو شلون أشهد؟ الكتابة أعم من الوصية، هل يكون كتبها من لأجل أن يقرأها؟ فيقول أنا لما يقول هذه وصيتي وخلاها تحت مخدة، شلون أشهد أقول هذه وصيته إذا ما قرأها علي؟ إذا ما قرأها علي شلون أشهد؟ إذا قرأها علي وقال هاي وصيتي أقدر أشهد، ليش أصابت كشفت الواضحة والرواية تقول على هذه فشهد أو أما ما قرأها علي شلون أنا أشهد؟ يمكن تزوير، يمكن أنا واحد أخذ أجاب غيرها خلاها تحت راسه. إذا قرأها علي وقال هاي وصيتي أقدر أشهد، إذا ما قرأها علي فقط كتبها وقال هاي وصيتي، لا هذا ليس إيجابا، لأن ما أقدر أشهد على أنه أوصى. قال لأن الشهادة مشروطة بالعلم وهو من فيه منها. خلافا لابن الجنيد، هناك الشيخ الطوسي خالف، هناك الشيخ الطوسي خالف، قال إذا عمل الورثة ببعض الوصية يجب عليهم العمل بالجميع إذا كانت كتابة. مو هنا خالف الشيخ ابن الجنيد، قال حيث اكتفى به، يعني اكتفى بالخاص مع حفظ الشاهد له عنده. ابن الجنيد قال إذا هذا الذي أوصى كتبها وأطانيها إلي، قال لي خليها عندك وأنا خليتها عندي، بعد عملت من التزوير، إذا عملت من التزوير إذا هذا معتبر وإن لم يتلفظ بها. فأكو خلاف فيه، خلاف بالشيخ الطوسي في تلك الصورة، أنه إذا كانت الوصية مخطوطة وعامل ببعض مضمونها الورثة يجب عليهم العمل بالجميع وإن كانت مخطوطة وكان قادرا على التلفظ. هنا خلاف أكو لابن الجنيد، أنه إذا كانت الوصية مخطوطة وقد كتبها وأعطاها لي أنا، إذا أعطاها لي حينئذ يكون هذا إجابة. ليش؟ لأنه لما أعطاها عندي وأنا حفظتها أمنا من التزوير، إذا أمنا من التزوير يكون هذا إجابا وإن لم يتلفظ. هذا خلاف ابن الجنيد، قال خلاف ابن الجنيد حيث اكتفى به، يعني بالخاص مع حفظ الشاهد له عنده، الشاهد يحفظ الوصية عنده. الشيء الثاني قال والأقوى الاكتفاء بقراءة الشاهد له مع نفسه مع اعتراف الموصي بمعرفته بما فيه وأنه موص به. الثاني الشيء الثاني يقول الأقوى من يريد أن الموصي هو الذي يتكلم هو يتكلم لك ولو أنا الذي أشهد أن هاي وصيته أقراها عليه لما أقراها عليه الوصية كلها يقول نعم هذه وصيتي أنا موص بها حينئذ يكفي. قال والأقوى الاتفاق
مع نفسه شو رأيك مع نفسه
ولا يقرأ
مو تلقى أمامه
إيه
لا مو تلقى أمامه
يقرأ
شو مع نفسه
إيه مع نفسه مع نفسه ما يخالف لكن بعدين لو يقول له هذا الذي قريته أنت كل أنا كتبته كل أنا أوصي به فهنا الموصي ما تلفظ بالوصية بالوصية بمضمونها كلها ما تلفظ قال هذه وصية لكن قرأها منه قرأها الشاهد وفهمها وجاء قال له نعم كلما قرأته وصحيح أنا كاتبه يقول يكفي. فإذا هنا إيجاب باللفظ ماكو بالوصية إيجاب باللفظ ماكو أنه إشكالتي بالبيت المن سيارة المن ماكو إيجاب فقط كتابة ابن جيد قال هنا مقبول بينما الشهيد يقول له لا اعتبار بها بعدين يقول ولا أقوى الاكتفاء بقراءة الشاهد له مع نفسه مع اعتراف الموصي بمعرفته فيما فيه وأنه موص به وكذا القول في المخير هاي وكذا القول في المجد يعني الحكم في المخير يأتي الكلام عليه إذن لا بد عند الشهيد الأول من تلفظ الموصي أو أنه إذا لم يتلفظ يقرأ عليه ما كتبه يقرأ عليه ما كتبه ويعترف بعد ذلك فعند الشهيد الأول أن القادر على التلفظ لابد أن يوصي مع التلفظ أو تقرأ عليه هذه التي كتبها فيعترف بها فالذي يكتب الوصية إنما تكون وصيته معتبرة إذا قرأت عليه فاعترف بها بعد القرار أو هو يتلفظ بها يقول وصيتي 10 نقاط الأولى الثانية الثالثة الحاجة أو يكتبها فتقرأ عليه فيقرها بعد ذلك. أما على رأي الشهيد الأول إذا كتب الوصية وجعلها تحت رأسه ولم يقرأها أحد عليه ولم يقر بعد ذلك هذه الوصية غير محفوظة. إيش عند الشهيد الأول؟ لذلك قال الشهيد الأول بل لابد هذا الشهيد الثاني قاعد يشرح كلام الشهيد الأول قال بل لابد من تلفظه به يعني بهذا الإيجاب أو قراءة ما كتبه عليه واعترافه بعد ذلك إما أن يتلفظ هذا الذي كاتب وصيته وقادر على التلفظ أما ذاك الغير قادر على التلفظ الكتابة تجدي الإشارة تجدي كلامه الذي يكتب الوصية وهو قادر على التلفظ يقول إما أن يقرأها هو بنفسه أو تقرأ عليه فيقرها قال بل لابد من تلفظه بما كتب أو قراءة ما كتب عليه واعترافه بعد ذلك. ليش أنه هذا أن الوصية بالنسبة للقادر على التلفظ إما أن يتلفظ بها أو تقرأ عليه فيقرها يقول لأن هذا الإنسان الذي يريد يشهد بالوصية شلون يشهد الذي يريد أن يشهد بالوصية كيف يشهد لابد أن يشهد على أمر محسوس لأن الرواية تقول على هذه فشهد يشير إلى الشمس الإمام يقول على هذه فشهد أو دع فلابد أن يكون الأمر واضح فإذا هو تلفظ الموجب تلفظ بالوصية هذا أمر واضح إذا كتبها فقرأت عليه فأقرها هذا أمر واضح أما كتبها وجعلها من يقول أنه نيت أنه هاي وصية بس لعله أراد أن يخط شيئا بعنوان أنه وصية كيف يشهد الشاهد كيف يشهد على أن هذه وصية الميت أخر وصية الميت إذا الورثة قال فو قالوا لا هاي مو وصية هذه فرد ورقة كتبها مو معلوم أنها وصية لا غير يجون شهود يجون كيف يشهد الشاهد على ورقة مكتوبة لم يقرأها نفس المتلفظ نفس الموجب ولم تقرأ عليه ولم يقرها إذن القادر على التكلم القادر على التكلم إما أن يقرأ أن يوصي بنفسه متلفظا أو يقرأ عليه ما كتب فيقره هذا كله رأي الشهيد الأول قال بل لا بد من تلفظه به يعني بما كتبه أو قراءة ما خطه أو ما كتبه عليه واعترافه بعد ذلك لان شوف التعبير يقول وصية هذه هي المعتبرة. ليش؟ يقول لان ما حد يقدر يشهد الا على هذين، اما الشهادة على غير احد هذين تكون باطلة، لان الشهادة مشروطة بالعلم وهو منفي هنا يعني في الكتابة من دون ان يتلفظ بها او من دون ان تقرأ عليه، منفي العلم هنا. قال وهو منفي هنا خلافا لابن الجنيد. ابن الجنيد قال اذا كسب المتلفظ القادر على التلفظ، اذا كسب وصيته وجعلها عندي من دون ان يقرأها هو ومن دون ان انا اقرأها عندي فيوصلها، وجعلها عندي هاي الوصية معتبرة. قال خلافا لابن الجنيد قد اكتفى به يعني بالخط مع حفظ الشاهد له عنده، فلا تلفظ بها الكاتب ولا قرأت عليه فأقرها. ابن الجنيد هكذا الشيء الأول ما يوصي كله. القادر على التكلم إنما تكون وصيته معتبرة إذا تكلم بها هو أو قرأت عليه فأقرها.
تسلماتي أو قراءته من الكتاب.
الثاني يتكلم برأي مخالف الشيء الأول. قال والأقوى الاكتفاء بقراءة الشاهد له مع نفسه مع اعتراف الموصي بمعرفته بما فيه وأنه موصي به. هذا الشيء الثاني خالف الشيء الأول في شيء. يقول صحيح اذا هو الموصي هو تلفظ هاي الوصية معتبرة، هو تلفظ امام الناس الشهادة على كلامه يكون معتبرة، اذا الوصية هم معتبرة. اذا الموصي ما تلفظ كتب فقرأت عليه فاعترف بها هاي معتبرة، لكن اكو شيء ثالث معتبر وهو اذا كتب الموصي الشهادة وهو قادر على التلفظ لكن لم يتلفظ لم تقرأ عليه، قرأها شخص ثالث مع نفسه مو قرأها عليه فاعترف بها، قرأها مع نفسه والموصي اعترف قال له هذا اللي قريته كله انا كتبته، كل هذا اللي قريته العشر نقاط انا كتبته. يقول هذه ايضا معتبره الوصيه معتبره. قال والاقوى برأي شيخ الاكتفاء بقراءة الشاهد يعني ذني تبتنين اللي قال الشهيد الاول احد سجل وصيه معتبره واضافه، ولكن الاكتفاء بقراءة الشاهد له مع نفسه يعني الخط يقرأ مع نفسه مو يقرأ على الموصي مع اعتراف الموصي بمعرفته بما فيه، يقول انا ادري ايش كاتب لنا انا ادري ايش كاتب لنا وكل اقول هذا وصيتي وانه موص به، يقول هذا كافي. الناس ترون ان الشهيد الاول والشهيد الثاني يربطون بين قبول الوصية إذا كانت الشهادة عليها معتبرة، أما إذا كانت الشهادة على الوصية غير معتبرة فالوصية لا تكون معتبرة. ثم يقول وصل القول في المقر، هذا وصل القول في المقر يعني الحكم في المقر في كتاب الإقرار، الحكم في المقر في كتاب الإقرار كالحكم في المقر بكتاب الوصية، الحكم في المقر بكتاب الإقرار كالحكم في المقر بكتاب الوصية. مثلا فإن أقر بشيء من غير أن يعلم الشهود بما فيه، إذا واحد أقر بشيء والشهود لا يعلمون بما فيه هذا الشيء، هذا الإقرار صحيح أو غير صحيح؟ هذا الإقرار غير صحيح. إذا أقر إنسان من غير أن يعلم الشهود بما فيه الإقرار، قال هذا الدفتر ما فيه انا كتبته، انا كتبته، الشهود ما يدرون ايش اكتب الدفتر، الشهود ما يدرون ايش اكتب الدفتر، هذا الاقرار لا اعتبار له. اما اذا قال المقر اذا قال قد عرفت ما فيه تشهدوا علي، المقر اذا 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 المقر اذا اقر بشيء وهو لا يعلم بما فيه، هو لا يعلم بما فيه اقراره معتبر او لا؟ ها غير معتبر. اما اذا اقر بشيء وهو يعلم بما فيه، وهو يعلم بما فيه، هذا اقراره ما لا يكون يكون معتبر. فيقول ما نحن فيه، ما نحن فيه مثل الاقرار في كتاب ماذا؟ في كتاب الاقرار. المقر اذا اقر بشيء وهو لا يعلم بما في بما في هذا الشيء أقرأ لا تنعلم، أما إذا أقر بشيء وهو يعلم بما أقر فيه يكون أقرار معتبر. يقول وصل القول في المقر، القول في المقر مثل القول هنا، فإذا أوصى بشيء وهو لا يعلم بما فيه
او الشهود لا يعلمون بما فيه، هذا الوصيه لا تكون معتبره. اما اذا اوصى بشيء وهو يعلم بما فيه تكون وصيه معتبره.
اذا الشهود لا يعلمون
نعم
هو يعلم لكن الشهود لا يعلم.
هو ربط بين قبول الوصيه وقبول الشهاده، اذا شهادتهم ما مقبوله الشهود لا يعلمون بما فيه شهاده ما مقبوله اذا الوصيه ايضا على كل حال هاي الوصية والوصية للجهة العامة اجهنا الى مصدر اخر. جاء الوصية فيما تقدم قال عقد، عقد يحتاج الى ايجاب وقبول. طب اذا اوصى الي انا شخص واحد اذا يعتبر في هذه الوصية القبول حتى تكون الوصية مملكة. اما اذا اوصى شخص لجهة عامة للفقراء والفقراء كثير منهم موجودين كثير منهم يأتون فيما بعد هذه البناية او هذه الارض للفقراء والفقراء بعنوان عام مو محصورين إلى ممحصرين هل يشترط القبول؟ يقول لا إثناء القبول بعد ما يشترط فقط الإيجاب هو كاتب في صحة هذا دليل؟ مو معاملة عقد هو اللي يقول إثناء القبول لا يحتاج لا نحتاج إليه تني هاشم طبعا تني هاشم يعني من هو موجود الآن وبل يوجد بما بعد هل تني هاشم؟ ومو فقط تني هاشم موجودين هنا إذا بني هاشم كلهم 500 800 مليون قدر معدودين لكن من يوجد فيما بعد ممكن عبده قال وبني هاشم والمساجد والمدارس أن هذا وقت للمساجد وللمدارس يا متى المساجد موجودة والتي تأتي والمدارس لا تحتاج إلى القبول لتعذره إن أريد القبول من الجميع جميع الذي لم يأتي الذي لم يأتي كيف نأخذ من القبول واستلزام الترجيح من غير مرجح ان اريد منه البعض ان نعقد القبول من بعض الفقراء يقول استلزام الترجيح منه المرجح صحيح؟ طبعا هنا لتعذره ان اريد من الجميع هنا افرض انه متعذر من الجميع لكن انت ليش تربط بين تعذر القبول منه وبين عدم اعتبار اصل القبول اصل القبول فرد مسألة انه هذا عقد يحتاج الى قبول او لا هذا مسألة مسألة ثانية لا يمكن قبول الفقراء كلهم انت ليش تربط بين هذا وهذا هاي مسألة اذا لم يمكن اخذ القبول من جميع الفقراء ليش تكون اصل القبول مو شرط ليش تكون اصل القبول مو شرط ما دام هذا عقد اذا القبول شرط مو شرط جزء فاذا كان جزء في مسألة من المسائل القبول ما يمكن والاصل الاصل يمكن الاصل القبول اذا نأتي الى وكيل الحاكم الشرعي الناظر وكيل الفقراء وكيل الفقراء وهو الناظر الناظر هو الذي يقبل للفقراء هذا طبعا قول موجود عند الفقهاء انه اذا وقف انسان على السادق هذا البناء او على الفقراء فالوكيل وكيل السادق وكيل الفقراء هو الحاكم الشرعي او الناظر هو الذي يقبل على كل هنا ما بتعرض الى هذا الفقر. قال لتعذره من الفقهاء ان اراد قبول الجميع واستلزام الترجيح من غير مرجح ان اريد منه البعض ولا يفتقر الى قبول الحاكم الشرعي او منصوب الحاكم الشرعي وان امكن فالوقت يقول في الوقت انسان اذا اوقف ناوصية ناس وقت اذا اوقف على السادة او اوقف على الفقراء اثناث الحاكم الشرعي شنو هو الذي يقبل هنا وصية يقول هذه الوصية إذا أوصى للفقراء ما يحتاج إلى قبول ولا إلى قبول الحاكم الشرعي بالوقف هناك بالوقف قلنا قبول الحاكم الشرعي يجزي عن الفقراء أما هنا لا نحتاج إلى قبول الحاكم الشرعي قال ولا يفتقر إلى قبول الحاكم أو منصوب الحاكم وإن أمكن يعني وإن أمكن قبول الحاكم الشرعي عن الفقراء كالوقف لأن الحاكم الشرعي يقبل الموقوف على الفقراء بنفسه وربما قيل في هذا القول الثاني أنه لا الحاكم الشرعي لا يقبل مثل الوقف عينا مثل الوقف عينا شلون الوقف هناك الحاكم الشرعي يقبل الفقراء هنا مثل الوصية الحاكم الشرعي يقبل الفقراء قال وربما قيل في بذلك لكن لا قائل به هنا ربما قيل
في الوصية
ها في الوقف أنه الوقف للحاكم الشرعي يقبل يعني يعتبر قبول الحاكم الشرعي في الأوقات العامة لكن لا قائل به هنا أي لا قائل به هنا بعض المقائل هنا يعلق يقول لا هنا نفهمت الأفقائل لأن الوصية للفقراء يقبلها الحاكم الشرعي الوصية لبني هاشم يقبلها الحاكم الشرعي لكن لا قائل به هنا هنا بعض المقائل يقول لا أنه يوجد قول هنا أيضا كما أنه في الوقف يقبل الحاكم الشرعي في الوصية أيضا يقبل الحاكم الشرعي ولعل مجال الوصية أوسع. يقول لعل مجال الوصية أوسع من الوقت. ومن ثم ولذلك لم يشترط في الوصية التنجيز لأنها معلقة، ولا فورية القبول، القبول قد يتأخر سنة أو سنتين، ولا صراحة الإيجاب، الإيجاب ما نحتاج إلى أن يكون صريحا بل حتى إذا كان غير صريح، ولا وقوعه بالعربية مع القدرة على اللغة العربية. يقول لعل الوصية أوسع مجالا من الوقت. طبعا الوصية عفوا جائز، أما الوقت فهو جائز قبل القبض، قبل القبض جائز، أما بالقبض ما لا يكون يكون إلى أبنى. طبعا تلك الميل بالموصى له بالموت، هاي المسألة التي تقدمت بالعمد أنه قلنا أنه أن هذا الإنسان الذي قبل بعد موت الموصي بعد موت بشار، هذا قبوله يكشف عن كونه مالكا من حين موت الموصي أو لا، الآن يملك من حين القبول. طبعا قولين في المسألة، الشهيد الأول يقول القبول ساجد عن ترك الميل إذا أوجب الموجب الوصية ثم مات يعني حصل الشر ثم قبل الموصى له بعد شهرين، هذا قبول يكشف على أنه كان مالكا من حين موت الموصي، هذا رئيسي. قال والظاهر أن القبول كاشف عن سبق الملك للموصى له بالموت، عن سبق الملك بالموت لا ناقل من حينه، لا ناقل يعني لما قبل بعد شهر مو أنه الآن ملك، لا هو مالك من حين الموت، فقبول المتأخر يكشف أنه كان مالكا من حين الموت لا من حينه، لا ناقل من حينه. إذ لو لا يعني لو لم نقل بالكشف لازم بقاء الملك بعد الموت بغير ماله. يقول يقول إذا أنا نقول بالكشف في هذه المقالة الشيء الأول، هذا دليل يلزم منه فرد لازم وهو يبقى المال بلا مال. شلون؟ يقول هذا المال الذي مات صاحبه وقد أوصى به، هذا المال إما يملكه نفس الميت وإما يملك الورثة وإما يملك الموصى له الذي بعد ما قابل، الموصى له بعد شهر يخلص بعد مقابل حين الموت، هذا المال نقول لا يمكن أن يملكه الميت لأن الميت صار جمادا، صار جمادا فهو ما يملك. الورثة هم ما يملكون لأن الآية القرآنية تقول أنه من بعد وصية يوصى بها أو دين تكون ورثة. فإذا الموصى له ما مالك إذن يبقى هذا المال بلا مالك. هذا النقل الذي احنا بدنا نقله. فيقول الشهيد الأول، يقول الشهيد الأول بأنه احنا قلنا بالكشف لماذا؟ أنه إذا قبل بعد شهرين قبول يكشف أنه كان مالك من حين الموت، لأن إذا ما مالك من حين الموت الميت فما يملك بعد موته صح. والورثة ما يملكون لأن الآية القرآنية تقول من بعد وصية يوصى بها أو دين، فإذا الموصى له ما مالك إذن هذا المال إذن هذا المال بلا مالك، فأنه هذا محبوب دبي. قال إذ لولا القول بالكشف، إذ لولا القول بأن المال للموصى له وأن قبول كاشف أنه مالك قبل قبوله لزم بقاء الملك بعد الموت بغير مالك، إذ الميت لا يملك لخروجه به عن أهليته، يعني لخروج الميت بالموت، لخروج الميت به بالموت، لخروجه بالموت عن أهلية الملك كالجمادات، وانتقال ماله عنه، وانتقال ماله عنه على جهة انتقل مال عنه بمجرد أن مات يقول انتقل ماله عنه، ولا الوارث، الوارث لما يملك بظاهر قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، فلو لم ينتقل هذا المال الموصى به إلى الموصى له لزم خلوه عن المال، إذ لا يصلح لغير من ذكر. يقول مالك لا يصلح إلا لهؤلاء الثلاثة، لو الميت لو الورثة لو الموصى له. هذا الكلام إعلان قول، يعني هذا الكلام غير صحيح، وهو التركة إذا كانت، التركة إذا كانت على ميتين، التركة إذا كانت الميت لكن عليها ديون يحيط بجميع التركة، أفرض هذا الميت عنده 100 دينار والتركة والديون 100 دينار، عنده 100 دينار ومات والديون هم 100 دينار، هنا ما اختلاف بين العلماء بأن هذا المال لا يدخل في ملك الغرماء ولا معنى ولا في ملك الورثة، ولا في ملك الورثة، الشهيد الأول يقول مو ممكن ميت، إذا بقى هذا ما أدري. الشهيد الأول يقول مو ممكن ميت، يعني ميت صار جمال. والعلماء كلهم متفقين أن هذا المال لا يدخل في ملك الغرماء. سياق. ميت. ها؟ يبرد كل نعطيهم إياه، لكن هو إذا موجود هم الآن ما فيه، لا لا ما نعطيهم إياه يبرسوا. هم شي يطلبون الميت، يطلبون شيء في الجنة، وهذا الموجود مو بالجنة. فكون إحنا نعطيهم إياه نطبق ما في ذمة الميت على هذا يملكوه، قبل أن نطبق ذمة الميت على هذا ما في ذمة يملكوه. فلا خلاف بين العلماء أن الغرماء ما يملكوه. الورثة هم ما يملكون لأنه هذا مديون. لا تركت إلا بعد سداد الديون. فالورثة مو مديون، الغرماء هم مو مالكين. أنت أيها الشهيد الأول تقول أن الميت هم مو مالك، إذا بقي المال بلا مالك. شو تقول لنا؟ هنا الفقهاء يقولون لا، هذا المال يبقى على حق المال الميت. المال يبقى على حق المال الميت. متفق؟ المال يبقى على حق المال الميت، فكون هذا المال ما يدخل في عند الغرماء، ما يدخل في ملك الغرماء، ولا يدخل في ملك الورثة، فهو باقي على حق المال الميت. حكم حكم مال الميت. حكم حكم مال الميت. بينما قاله الشهيد الأول هنا من أن الميت من أن الميت شنو لا يملك، هذا غير صحيح. لا، أن الميت يملك، وهذه هذه ملكة، هذا ملكة على حكم مال. ثم أكو جواب آخر عن ما قاله الشهيد الأول هنا. إذا قتل إنسان قتل، فلما يقتلوه دي أصل ما قدية، دي أصل هاي الدية يملك الميت أو ما يملك. إذا الميت عنده 100 دينار وقتله وهو مديون 1000 دينار، فدية هنا يطوب. إذا يطوها يملك الميت أو ما يملك؟ نعم يملك الميت. بعدين المن يطوها بالديان، ديان 1000 يدون، هو عنده 100، بعدين تجي الدية فوقها يعطون 100 وهي الدية يطوها المن. إذا الميت يملك. تقولون أنه إذا قتل إنسان وكان عنده 100 دينار وهو مدين 1000 دينار فيملك الدية. إيش معنى تقول أنه الميت ما يملك؟ الميت يملك. على كل حال أدلة كثيرة يستدل بها على أن الميت يملك. يقولون أحد الأدلة أنه لو نصب شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم هو مات، ما يكون داخل في السمك بعد موته يكون ملكا له، يعني يملك. على كل حال السلام الشهيد الأول أن الميت ما يملك، الورثة هم ما يستحقون، إذن هذا إذن للموصى له، فقبول الموصى له بعد شهر يكشف عن أنه مالك من حين الموت، هذا دليل. الوجه الثاني يقول له أن القبول، الوجه الثاني هكذا يقول أن القبول معتبر في حصول الملك. إذا قبل الآن ملك، يعني شنو يعني ناقص؟ يعني القبول شنو يكون ناقص؟ فإذا مات الموصي وقد قبل الموصى له بعد شهرين من حين قبول يملك، هذا القول الثاني، من حين قبول يملك وهو القول الناقص. قال ووجه الثاني أن القبول معتبر في حصول الملك، فهو إذا يرجع الضمير عن القبول، إما جزء سبب الملك، جزء سبب، أو شرط كقبول البيع. شو هناك لما إنسان يوجد القبول شنو القبول؟ لو جزء سبب جزء العقد لو شرط. قال كقبول البيع فيمتنع تقدم الملك على القبول قبل أن يخبر نقول هو مالك، ليسي من ملك من قبل الآن نقول أنه مالك، فيمتنع تقدم الملك على القبول. وكونها من جملة العقود، إجا هنا يقول الآن الوصية شنو هي الوصية؟ مو قلنا أنه من العقود، إذا من العقود يعني القبول شنو؟ جزء. أول مرة قال القبول لو جزء لا شرط، حتى يرجع يقول لا قبول جزء. قال وكون الوصية من العقود، من جملة العقود، يرشد إلى أن القبول جزء السبب الناقل للملك، جزء السبب. والآخر هو الإيجاب، والآخر الإيجاب، كما يستفاد من تعريفهم العقود بأن الألفاظ الدالة على نقل الملك، الألفاظ يعني إيجاب وقبول، الألفاظ الدالة على نقل الملك على الوجه المناسب له، يعني المناسب للملك، وهو العين في البيع والمنفعة في الإجارة ونحو ذلك، فيكون الموت شرطا في انتقال
العقد. العقد واجب
لا اذا كان العقد لازم يشترطون الفاظ صريحه ومعينه حقيقيه مو مجازيه. اما اذا كان العقد جائز يشترطون الفاظ ولو مجازيه مع القرينه مو صريحه. اي هذا هناك قبول اما تقبول يصرحون في بعض العقود يصرحون بعد مساله خلافيه ان القبول الفعلي قبول او لا. بعض الفقهاء يقول لا قبول اللفظي لكن الاكثر يقول لا القبول الفعلي او الصحيح يقول ان القبول الفعلي ايضا قبول. قال ونحو ذلك ونحو فيكون الموت شرطا في انتقال الملك. الموت هذا الذي حصل من قبل الموجب وهو المدعي شرط. اما الطرف الثاني من العقد وهو القبول ما موجود وموجود ايجاب وشرط. اما الطرف الثاني الذي هو يكمل العقد وهو القبول هذا ما موجود. بس يجب نقول انه مارس قبل القبول. قال فيكون الموت شرطا في انتقال الملك كما ان الملك للعين هاي في البيع كما ان الملك للعين في البيع والعين بالعوضين شرط فيه يعني شرط في الانتقال. فلان نحن في الوصية لكنه يجي في البيع ويرجع الوصية كما بان كان مارسا للنبيع تحققت ثمرته به تحققت ثمرة الديش بالقبول فقط القبول يجي قارن الملك الان قارن الملك فالإيجاب موجود الشروط موجودة فإذا جاء القبول الآن في الملك. قال فإن جاء القبول مثلا شرط البيع أن يكون الثمن معلوما. إذا الثمن مو معلوم بطل الاجتماع. قال فقد يحصل منه بطلان البيع كالعلم بالعوض هذا العلم بالعوض شرطا فإذا لم نعلم بالعوض بطل البيع. وقد تبقى يعني وإن تخلف بعض الشروط قد لا يبطل العقد وإنما يبقى العقد ما لا موقوفا على الإجازة. قال وقد تبقى موقوفة يعني العقود موقوفة مع تخلف الشرط على ذلك الشرط موقوفة على ذلك الشرط. فإذا حصل الشرط تحقق تأثير الطلب وهو الحق كإجازة المالك بعقد الفضولي. بعقد الفضولي أنا من أبيع عن الكتاب مالك أنا موجب لكن قابل لكن الشرط شنو يكون أكون مالك. فإذا الشرط أنا مو مالك يبقى العقد شنو موقوف ما يبطل العقد. بيع الفضولي انا اذا مو مالك شرط بيعي ان اكون مالكا على شرط المالك. اذا مو مالك ما بطل العقد وانما ما وقف على اجازه المالك. فيقول بعض الشروط اذا ما موجوده العقد يبطل بعض الشروط اذا ما موجوده العقد ما يبطل وانما يتوقف على تحققها من قبيل اجازه المالك. قال فاجازه المالك في عقد الفضولي اجى الى الكلام قال والموت الموت شرط والموت في الوصية بعقد الفضولي والموت في الوصية. الموت هم هذا شنو شرط صحة الوصية. فالانتقال رجع الوصية قلت الانتقال حصل بالعقد الإجابة الفضولي لكنه موقوف على الشرط المذكور وهو الموت. فإذا تأخر محل كلامنا فإذا تأخر قبول الوصية عن الموت كان الملك موقوفا على القبول. إذن بمجرد أن يقبل الآن يملك والشرط وهو الموت حاصل قبله فلا يتحقق الملك قبل القبول. أفرض الشرط موجود قبله لكن الجزء الثاني من العقد موجود. إذن هذا كل كلام دليل إلى أن القبول المتأخر يحصل الملك عند القبول لا أن الملك يكون موجودا قبل القبول. هذا إلى هنا. إذن قول عدي الآن الشهود الثاني يسجل إشكال يسجل إشكال. قال ويشكل هذا الإشكال انتبه هذا الإشكال مو على أن القبول يتم به النقل القبول يتم به النقل صحيح. هذا الإشكال نحن عندنا رأيين إلى هنا. رأي الأول أن القبول كاشف عن الملك. القول الثاني أن القبول شنو ناقل. هذا مو إشكال على أن القبول ناقل لا فيه. هذا إشكال على جعل الموت شرط من قبل إجازة المالك في البيع. يقول إيش ليش جعلت الموت شرط؟ ليش جعلت الموت شرط؟ قلت الموت موت الموصي مثل إجازة المالك في البيع في بيع الفضول. هذا الموت خليه شرط في انتقال الملك. الموت شرطا في انتقال مثل القبول. يعني قد يتصور الانسان بان هذا الاشكال على القول الثاني وهو ان القبول ناقص. لا يقبل ان القبول جزء العقد وانه ناقص لكن يقول ليش جعلت الموت شرط مثل إجازة الحضور؟ لا، تعال اجعل الموت شرط في انتقال الموت. مثل القبول يصير الموت، الموت يصير في القبول، الموت يصير في القبول، ليش جعل الموت شرط؟ القبول ما هو الجزء المكمل، الموت يصير الجزء المكمل. هذا إشكال على هالنقطة.
وإلا هذا الكلام الثاني، كلام الثاني من أن القبول هو الجزء المكمل للعقد، هذا يصنع به الشهيد الأول. ما يقدر يقول لا أن القبول ليس جزء مكمل للعقد، هذا مسلم صحيح. يعني ما ذكر الشهيد الثاني بالنسبة إلى القبول الثاني من أن الوصية من العقود، هذا يخالف به الشهيد الأول، ما يقدر يخالف به. ويرشد إلى أن القبول جزء من العقد، هذا ما يقدر يخالف به الشهيد الأول. قال إشكال عليه من إشكال شيء ثاني، عليه من إشكال. قال إشكال مو على أن القبول أن العقيد أن الوصية عقد وأن القبول هو الجزء المكمل. لا، هذا إشكال على أن ليش جعلت الموت شرط مثل إجازة المالك في بيع القبول؟ ليش؟ تعال قول أن الشرط شنو؟ الموت شرط في انتقال الملك. انتقال مثل القبول. القول الثاني أتعد ركيزتين، ركيزة الأولى التي هي مسلمة عند الجميع أن الوصية من العقود وأن القبول لا بد منه وهو الذي يحصل به الموت. ركيزة الثانية يقول الموت شرط في أي شيء، يقول مثل إجازة حق الفضول. ما يجي الشيء الثاني يشكي، يقول لا، ليش تجعل الموت شرط مثل إجازة المالك في عقد الفضولي؟ تعال اجعل الموت شرط في انتقال الملك مثل القبول. شريف قال ويش قلت بأن هذا لو سميه، يعني لو كان الموت شرط مثل إجازة المالك في عقد الفضولي أن هذا سميه، يقتضي أن قبول الوصية لو تقدم على الموت حصل الملك فيه. لو تقدم القبول على الموت، القبول تقطع بعد ما مات، اذا حصل الملك به فيما في القبول حصولا متوقفا على الشرط وهو الموت. سيكون الموت فيكون الموت كاشفا عن حصوله بعد القبول كإجازة المالك بعد العقد. يقول يلزم هكذا، يلزم ان يكون الشرط اذا اتى المفقود يصير الموت شرط، شرط الموت هذا الشرط مثل إجازة المالك في عقد الفضول كإجازة المالك في عقد. والقائل بالنقل، والقائل بالنقل لا يقول بحصول الملك قبل الموت مطلقا. القائل بالنقل وهو صاحب القول الثاني لا يقول بأن الملك يحصل قبل الموت، وإنما يقول أن الملك يحصل ماذا؟ بعد الموت. فأنت إذا تقول أن الموت شرط مثل إجازة عقد المالك في العقد الفضولي، المالك في العقد الفضولي أنا من أبيع كتاب، أنا أبيع كتاب مال غيري، أنا من أبيع كتاب، أنت تملك الكتاب لو ما تملكه، لكنه ذاك إجازة المالك شو تصير؟ شرط. فإذا أجاز أنت مالك قبل إجازة، مو أنت مالك قبل إجازة، يقول إذا هيك تقول راح يصير، الموصي حينما أوصى ومات، إذا حصل القبول قبل الموت، لو قبل الموت ثم مات، الموت راح يصير، الموت مثل إجازة شنو؟ إجازة البايع، إجازة المالك في عقد الفضول. يعني شنو؟ يعني شو يصير؟ يعني يصير الموصى له مالك قبل القبول، الموصى له قبل الموت. يقول اللي يقول بالنقل هذا الإشكال، اللي يقول بالنقل ما يقول بأن الموصى له مالك قبل الموت، اللي يقول بالنقل وهو صاحب القول الثاني ما يقول بأن الموصى له مالك قبل الموت، إنما على كلامك يصير أن الموصى له مالك قبل الموت. قال بريد بما شوف الإشكال وين يجي؟ الإشكال على كون الموت شرط فيقول لي إذا صار شرط شرطي يصير مثل إجازة المالك في الفضولي. يعني الموتى له راح يملك قبل الموت، بينما الذي يقول بالقول الثاني وهو القول بالنقل يقول أن المالك لا يملك قبل الموت. قال فتبين، إجا هناك فتبين من بعد أن تجد الإشكال، فتبين أن الموت شرط في انتقال الملك. إذا الإشكال هذا الإشكال أن الموت ليش شرط مثل إجازة المالك في عقد الفضولي؟ لا، يصير الموت شرط انتقال الملك. شرط انتقال الملك يعني شنو؟ يعني مثل القبول. يعني مثل القبول. قال فتبين أن الموت شرط في انتقال الملك، بل حقيقة الوصية التمليك بعد الموت كما علم من تعريفها. فإن تقدم القبول توقف الملك على الموت، توقف الملك على الموت، لأن ليس نقول أنه مالك قبل الموت. خب هاي تتبين، هاي تتبين أن الموت شرط. هاي شنو؟ يعني بيقول لا يتحقق الانتقال قبل الموت، الانتقال ما يتحقق قبل الموت، صحيح؟ لا أنه الموت إلى دخل في الجملة في التمليك، لا، أن الانتقال لا يتحقق قبل الموت، الانتقال لا يتحقق قبل الموت، لا بمعنى أن الانتقال له أن الموت له دخل في الملك، أن الموت ما دخل في الملك، وإنما ماذا؟ لا يتحقق الانتقال قبل الموت. فتبين أن الموت شرط في انتقال الملك، بل حقيقة الوصية التمليك بعده، الوصية هاي يعني بعد الموت يملك، سمع علم التعريف يعني. فإن تقدم القبول توقف الملك، وإن تأخر عنه، وإن تأخر عنه القبول تأخر، فمقتضى حكم العقد عدم تحقق الملك بدون القبول، فيكون تمام الملك موقوفا على الإيجاب والقبول والموت. لا شيء السائد نقل وبالجملة، هاي وبالجملة هذا مجمل الكلام، ذكر وجهين الآن يجبطي المجمل. الشيء اللي يقول القول بالكاش فهو القول الأول متوجه لولا ما ذكر في وجه النقل وهو القول الثاني من أن الوصية من العقود. هاي الوصية الوجه الثاني أن الوصية من العقود يرشد إلى أن القبول جزء، صحيح؟ جزء الذي حكم بأن الوصية عقد إذا مستقرة إلى إجابة قبول، فيقول القول بالكشف متوجه لولا هذا الدليل الذي تدل به في قول الناس. هاي الثلاثة رأيين ويريد يجد رأيه ما أنت رأيه. قال وبالجملة فالقول بالكشف هو القول الأول متوجه لولا مخالفة ما علما من حكم العقد من أن الوصية عقد وتحتاج إلى قبول. وما أنت رأيه الثاني؟ شنو رأيك أيها السيد الثاني؟ قولا بأنه القبول المتأخر عن الموت يكشف عن ملكه من حين الموت، أفضل أن القبول ينقل الملك الآن، فيقول القول الموصي الكمال هذا الذي يكتب الوصية يكتب الوصية أن يكون كاملا يعني بالغا عاقلا وغير محجور عليه، وغير محجور عليه. طب الوصي طبعا هنا البلوغ والعقل واضح أن الروايات تقول أنه الغير البالغ غير العاقل، غير البالغ سلامة غير معتبر، وغير العاقل أيضا سلامة غير معتبر، يساعدنا المحجور، المحجور أيضا كلام غير معتبر بالنسبة إلى التصرفات المالية، وهذا التصرف المالي وهو محجور عنه فأيضا غير معتبر. قال وفي وصيتي من بلغ عشرا قول مشهور، السائجين الذي بلغ عمر 10 سنين فهذا غير بالغ، لكن أصل قول مشهور بأنه وصيته معتبرة. لماذا هذا القول مشهور؟ يقول هذا المشهور مستند إلى روايات، هذه روايات كثيرة ومتضافرة وفيها ما هو صحيح، لكن هذه الروايات مخالفة لأصول المذهب، أصول المذهب من أن عمد الصلي خطأ وعبارة الصلي مسلوبة، وما دام عمره 10 سنين فهو صلي، إذن عبارة مسلوبة إذن وصية باطلة، هاي أصول المذهب. لكنه هاي الروايات اللي تقول من بلغ 10 سنين فوصيته نافذة هذه تقيد المذهب مالتنا إلا في هذا، فنعمل بالروايات الصحيحة. لكنه هناك أنه الشهيد الثاني ما يرضى بهاي القاعدة. قال وفي وصية من بلغ 10 قول مشهور بين الأصحاب مستندا إلى روايات متضافرة. طبعا هنا من بلغ 10 سنين قيده وكان مميزا، صارفا لوصيته في وجوه البر والمعروف، صارفا لوصيته في وجوه البر والمعروف وهو مميز. اما 10 سنين من دون مميز وصيته منه في وجوه البر والمعروف هذا غير لا تشمله الروايات. الروايات اقرارك واحدة صحيحة ابي بصير المرادي عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال اذا بلغ الغلام 10 سنين واوصى بثلث ماله في حق، بلغ 10 سنين واوصى بثلث في حق جازت وصيته، واذا كان ابن 7 سنين فاوصى من ماله باليسير في حق، في حق يعني وصيته بالبر والمعروف جازت وصيته. إذا نحن كلامنا فيما إذا بلغ 10 سنين وأوصى في حقين جازت وصيته، وهي رواية صحيحة على كل بعضها صحيح إلا أنها مخالفة لأصول المذهب ومخالفة لسبيل الاحتياط. بالعكس سبيل الاحتياط ينبغي أن نقبل وصية الذي بلغ 10 سنين استنادا إلى الروايات الصحيحة. سبيل الاحتياط ينبغي يعني يجب علينا أن نعمل بما قام عليه الدليل. فصحيح أن أصول المذهب تقول أن عبارة الصبي مسلوبة قبل أن يبلغ، لكن هذه الرواية تقول إلا هنا فنقبل وصيته وإن لم يبلغ إذا بلغ
10 سنين.
لا إحنا سبيل الاحتياط بالنسبة إلى الموصي الذي أوصى بثلث ماله، هذا يكون نحتاط إليه، لأن يعني الرواية تقول وصيته صحيحة إذا وصيته صحيحة نعمل. ذاك الموصى الورثة إنما يأخذ المال إذا لم تكن هناك وصية بالثلث، أما إذا كانت وصية بالثلث بعد ما نمضي. ومقتضى الاحتياط للموصي الذي دل الدليل على ان وصيته ناسبه ان نطبق الوصيه. مو روايه واحده واثنين. ما ادري سامي مذهب العامه ما ادري. ابناء العامه مو فقط هنا. مطلقا اذا كان الطبيب مميز، مميز عباراته وعقوده معتبره. اما احنا مطلقا عندنا عباراته غير مكتوبه الا هنا دل عليه الدليل. مو واحدة واثنين حتى نقول مواصفة عامة، أكثر من واحدة واثنين. يقول الناس سبيل الاحتياط أنه نأخذ بالأصل، فالأصل أن عبارة السبيل الطريق مسلوبة ولا اعتبار بها. فالأدلة العامة تنبغي توجب علينا أن نحتاط لها. يعني يقول لا، أن الاحتياط ينبغي أن يكون للقيد. فإن تلك الأصول العامة مقيدة، ومقتضى الاحتياط أن نحمد بالقيد، وإن كان على خلاف القاعدة. قال أما المجنون والتكرار ومن جرح يعني جرح نفسه لأجل أن يموت، لأجل أن يموت يقول هذا أيضا وصيته باطلة. أما الأولان فظاهر أن المجنون والتكرار واضح أن دول ما عندهم اختيار، ما عندهم خطط، ما عندهم عقل لانتفاء العقل ورفع القلم، هم رفع القلم وهم عموم أدلة الحاجر أن أن السكران محجور عليه، أن المجنون محجور عليه، فهنا الانتفاء العقل ورفع القلم ولعموم أدلة الحجر. وأما الأخير أنه من جرح نفسه لأجل أن يموت، فمستند أن وصيته باطلة صحيحة، فمستنده رواية صحيحة أبي ولاد عن الصالح عليه السلام، فإن كان أوصى بوصية بعدما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله أو بسبب جراحة توجب القتل لعله يموت لم تجوز وصيته. إن الرواية هاي قال فيها، قال سمعت أبا عبد الله رواية صحيحة عليه السلام يقول من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها. قلت أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟ قال فقال الإمام إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه، قبل أن يجرح نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته، هذا أجاز قبل أن يحدث في ثلثه. وإن كان أوصى بوصية بعدما أحدث في نفسه من جراحة، يعني جرح نفسه ثم أوصى أو قتل لعله يموت لم تجوز وصيته. وإحنا كلامنا هذا في الشكل الأخير أنه جرح نفسه ثم أوصى وصيته بعد الجرح، الرواية تقول لم تجوز وصيته.
لا
المجنون مطلقا وصيته المجنون نفس الجنون الذي حدث له يحجر عليه، وكل شيء تصرفات مالية محجور عنه.
موجود
اين معه صحيح لما كان موجود اوصى يصي تناسلة ما لم يكن هناك مانع اذا جلنا حصل المانع لان بالجنون يصير حجر مثل ما انا اوصي بعدين حجرون علي ما حجرون علي وصيتي لا تكون نافذة على طلاب قال مستنده صحيح عن ابي ولاد عن الصالح عليه السلام فان كان اوفى هاي المضمون الصحيح فان كان اوفى بوصيه بعدما احدث في نفسه من جراحه او قتل لعله يموت لم تجد وصيته ولدلاله هذا الفعل على طبعا مدرك هذا الدليل فقط هذا الرواية استشهد الثاني قاعد يجيب الادله كلها ضعيفه قال ولدلاله هذا الفعل على سفله يقول هذا الفعل اذا رحنا نفتح حتى يموت اذا هذا تفيه اذا تفيه اذا محجور عليه يقول له ليش فعل نفسه؟ ليش كيف يدل هذا الفعل؟ كيف يدل هذا الفعل على تفاهته؟ ثم حتى إذا دل الفعل على تفاهته من قال أن وصية السفيه غير معتبرة؟ من قال أن وصية السفيه غير معتبرة؟ وصية السفيه ممنوع من التصرفات المالية في حياته، أما هاي التصرفات المالية بعد الموت، من قال أن السفيه ممنوع عن التصرفات المالية بعد الموت؟ إحنا تقدم عندنا أن السفيه ممنوع من التصرفات المالية في حال حياته. إذا ما مات إن هذه الوصية لم تكن وصية من جرح نفسه لأجل أن يموت لا بعدين إذا أقرها تكون وصية من لم يجرح نفسه إذا أقرها قال ولدلالة هذا الفعل على تفاهي ولأنه هذا هم دليل ضعيف في حكم الميت ولا تجري عليه الأحكام الجارية على الحي شنو في حكم الميت؟ هذا بعد الحي في حكم الميت من أين؟ ومن ثم يعني ولذلك لا تقع عليه الزكاة لو كان قادرا لها يقول لو فرضنا أن حيوان من الحيوانات انجرح فالجرح عميق وفي طريقه الى الموت احنا نجي نذبح هنا هاي البتاتا تقطع عليه هذا ميته هذا العضو في الحيوان سقط من مكان عالي والان في طريقه الى الموت صار عنده جراحه نجي نذبحها هاي البتاتا تقطع عليه يقول لو كان هذا حيوانا فلا تقع عليه البتاتا ليش لا تقع عليه البتاتا لانه في حكم الميت يقول هذا الذي جرح نفسه لاجل ان يموت ايضا في حكم الميت قال لو كان قابلا لها وسيله تصح وسيله